بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الصورة الثانية من صور التلقيح الصناعي هي تلقيح حيمن الزوج وبويضة الزوجة خارج الرحم. كانت الصورة الأولى نتذكرها داخل الرحم، تؤخذ مني الرجل وتزرع في رحم المرأة الزوجة مباشرة. هنا صورة ثانية، لا، يؤخذ حيمن الرجل وبويضة المرأة وتلقح خارج الرحم في أنبوبة أو وعاء. فالصورة الأولى كانت عن التلقيح الداخلي، وهذا عن التلقيح الخارجي ونحو ذلك. ثم تزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة، تعاد بعد تلقيحها خارجا، توجد مشاكل صحية عندهم الزوجين، ما يمكن تلقيح داخل، أكل شي مشاكل يشرحوها الأطباء. الحيمن من يقدر يوصل قناة فالوب حتى يتلقح البويضة، ما أدش بيها ما تنزل للكذا عنق الرحم، ما أدري شلون، وما يصير به مشاكل أكل طبية من هالقبيل. فتعالج إذن بهذه الطريقة، ثم تزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة حتى يكتمل نمو الجنين. إذن هذه الصورة الثانية، وهي كما ترى لازمنا في النوع الأول من الصور، وهي التلقيح بين الزوجين. هكذا قسمنا بحثنا، النوع الأول هي صور التلقيح بين الزوجين، هذه هي الصورة الثانية، وهي عملية جائزة أيضا كما قلنا في الصورة الأولى، مقتضي موجود، مهنع مفقود. بغض النظر طبعا عما قلناه من معالجة المقدمات والملازمات المحرمة، هي حليناها في منوه البحث، حررناها وقلنا أنه توجد عناوين ثانوية لا تتحدث لي عن لمس الزوجة وعن نظر إلى العورة وعن استمناء الرجل، هذه تجاوزناها. إذا العملية جائزة من ناحية تكليفية، والولد لأبويه صاحبي النطفة كما لو حصل بالإنجاب الطبيعي، ما الفرق أن يتلقى حيمن الزوج وبويضة الزوجة داخل الرحم أو يتلقحان خارجا؟ لا فرق. إذن الولد لأبويه، ولا يضر في النسبة ما لو اقترنت العملية بمحرم كالطلاع الأجنبي، حتى لو نفترض عملية هذا لم يكن مضرات كافية، هذا لا يضر بالإنجاب، هذا كله أيضا تحدثنا به، لا يضر بصحة النسبة. كما لو المحرم جامع في إحرامه المعتكف في اعتكافه، نعم ارتكب حراما، لكن هذا لا يضر بنسبة الولد إلى والده، هذا كله انتهينا منه. ولا أعلم مخالفا من المعاصرين الذين تناولوا المسألة في ذلك، كلهم قالوا بالجواب، لا أعلم مخالفا، لا أدعي كلهم، يعني اللي طلعنا عليهم قالوا بالجواز، سواء تصريحا يعني ذكروا هذه الصورة وقالوا بالجواز، أو بإطلاق جواز عملية التلقيح الصناعي بين الزوج وزوجته، ربما ما حددوا هذه الصورة بالجواز، لكن قالوا عملية التلقيح الصناعي بين الزوج وزوجته لا بأس بها، فتشمل جميع الصور ومنها هذه. إلا ما شذ به قلم السيد الحكيم قدس سره في المسألة التي نقلناها عنه في مناسبة درس سابق، ولم نجد له وجها، وقد خالفها بنفسه في مواضع أخرى. في مواضع أخرى هو يعد ابن الزنا ابنا، لكنه في موضع ما مسألة الذكور نقلناها ولم نجد له وجها، وخالفه كل الذين من بعده. هذا إذن الصورة الثانية لا إشكال فيها، وهي تلقيح حيمن الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب وعاء صناعي خارج الرحم، ثم بعد الإخصاب تزرع في رحم الزوجة، لا إشكال فيها. الصورة الثالثة نفس الصورة السابقة، أيضا ينتزع حيمن الزوج وبويضة الزوجة وتلقح خارجا، لكن لا يعادل رحم الزوجة، يبقى في أنبوب وعاء صناعي إلى أن ينمو ويكتمل في ذلك الوعاء. هاي صورة أخرى. إذن فهذه الصورة الثالثة نفس الصورة السابقة، لكن الجنين يبقى في الرحم الصناعي إلى أن يكتمل، توفر له ظروف النمو والتغذية إلى أن يكتمل نموه. هذا أيضا الصورة الثالثة. ويجري نفس الحكم بالجواز فيها أيضا لا بأس ما دام بين الزوج وزوجتي لا توجد مشكلة. لكن هنا تبرز مشكلة جديدة منشأها ما ذكرناه في بحث سابق عن ضابطة الأمومة. حينئذ هذا أبوه نعم صاحب الحيمن، لكن أمه من؟ على مبنانا نحن الذين نقول أن الأم هي صاحبة البويض لا خلا إشكاله، لكن مثل مبنى السيد الخوئي، سيد الصدر الثاني قدس الله نفسه، بعض آخرين يرون أن الأم هي من تحمل به، وهذا لا حمل به من قبل الأم، وإنما اكتمل نموه في الرحم الصناعية. فمن هي أمه حينئذ تكون؟ لا أم له. هذا إذا المشكلة لا تبرز في الصورة الثالثة، لما ملقى خارجا لا نعيده إلى رحم الزوجة كما في الصورة الثانية، وإنما ينمو في الرحم الصناعي. لذلك قلنا ويكون والداه صاحبي الحيمن والبويضة على مبنانا، هذا على مبنانا، وهو ما هو مبنانا؟ وهو صدق الأم على صاحبة البويضة. أما على القول بأن الأم هي من حملت به فإن هذا الجنين لا أم له. من هي أمه؟ إن أمهتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه ليست له أم حملت به وولدته، فهذا يكون لا أم له بناء على هذا المبنى. ومن طبعا ذهب إلى هذا القول حسب ما وجدت شيخ آصف محسني في كتابه الفقه ومسائل طبية، أيضا يذهب إلى هذا الرأي. لذلك قال في هذا الكتاب، قال وحمل الولادة في الآية، يعني إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، على ما يعم حياة الولد في الأنبوبة خلاف الظاهر جدا. هذا الولد الذي بيض المخصبة تزرع في الأنبوبة وينمو في الأنبوبة، قال أبدا ما يمكن أن نقول أنه مشمول بآية إن أمهاتهم إلا الله ولد، لا يوجد حمل ولا توجد ولادة، فإذا هذا لا أم له. فإذا في الصورة الثالثة المشكلة ليست في الجواز، الجواز متحقق لأن بين الزوج وزوجته، لكن مشكلة جديدة نشأت في الصورة الثالثة، وهي من هي أم هذا الجنين؟ على مبنانا أمه صاحبة البويضة، لا مشكلة فيه. على مبنى مجموعة آخرين ما رأينا. وأشار بعض المعاصرين وهو الشيخ آصف محسني إلى إشكال، هكذا وجدته في كتابه الفقه ومسائل طبية في الجزء الأول 94، إشكال يتعلق بهذه الصورة. حاصله أن في إرثه هذا ولد الأنبوبة، خنسميه ما إلى أم، هذا أمه الأنبوبة، في إرثه أي ولد الأنبوبة منه أي من الأب، إذا مات الأب قبل حياته التامة خارج الأنبوبة إشكالا. قال عندنا مشكلة أخرى في هذه الصورة، ما هي هذه؟ قال لو هذا لقحت بيضة المرأة وحيمن الزوج خارجا ووضعت في أنبوبة حتى يكتمل النمو، خلال مدة العناية به في هذه الأنبوبة قبل أن يكتمل نموه ويخرج مولودا سويا مات أبوه. قال لا يرث هذا من أبيه. لماذا لا يرث من أبي؟ قال مشكل لعدم صدق الحمل عليه، لا يصدق عليه حمل وهو ينمو ويتكاثر، خلايا تتكاثر وتنشطر داخل الأنبوبة، لا يصدق الحمل عليه. قال وهو الموضوع أو الشرط للميراث، ميراث الحمل هكذا مذكور، نعم الحمل له ميراث، لكن هو بشرط صدق الحمل عليه، وهذا لا يصدق عليه حمله. قال نعم إذا لم تقسم التركة لمانع أو لعدم وارث آخر فخرج ولد الأنبوبة حيا لا لا بعد في إرثه من تركة أبيه، والله أعلم بحقيقة أحكامه. إذن خلي نرتب معلوماتنا ونلملمها كما يقال. الآن نحن في الصورة الثالثة، أخذ حي من الرجل وبويضة المرأة، لقح خارجا لكن ما أعيد إلى رحم الزوجة كما في الصورة الثانية، لا، وضع في أنبوبة معدة لنمو الجنين إلى أن يكتمل. ما رأيكم بهذا؟ قلنا له جائز العملية، والولد يلحق بأبويه صاحب الحيمن وصاحب صاحبة البويضة. لكن على المبنى الآخر الذي يقول أن الأم هي من حملت به ووضعته، وهذا لم تحمل به أم وتضعه، فإذا لا أم له. هذا الإشكال الأول في هذه على القول الآخر. إشكال لأثار الآن شيخ آصف محسني في كتابه يقول هذا ذا قبل ما يكتمل النمو وهذا الجنين ويصبح كاملا مات أبوه لا يرث من أبيه، لأن موضوع الميراث وصدق الحمل عليه، وهذا لا يصدق عليه حمل. لما مات أبوه وهو داخل الأنبوبة، إذا لما سيخرج وهو كامل أبوه ميت فلا يرثه لعدم صدق الحمل عليه. نعم، إذا خرج كاملا اكتمل من نموه وخرج من الأنبوبة وكانت التركة بعد لم تقسم، قبل التقسيم ولد، إما لوجود مانع من التقسيم أو لعدم وجود ورثة متعددين أصلا حتى تقسم، لأي سبب، قال حينئذ يستحق من التركة. إذا اكتمل نموه صح بعد وفاة أبيه لكن قبل تقسيم التركة يستحق منها. هذا الإشكال الذي أثاره، وهو كما تعلم يختص بمسألتنا هذه، لأن احنا مسألتنا الآن عن ولد الأنبوبة. أقول في كلامه قدس سره عدة مواضع للنظر. واحد، لا بد من التحقيق أولا في زمن صدق عنوان الحمل عليه، هل هو من حين انعقاد النطفة وهو تخصيب البيضة، أم من حين انغراس البويضة المخصبة بجدار الرحم؟ لما تدخل الحيمن في رحم المرأة تصل في موضع معين، عرفنا معلومات من الطب الصحية قناة فالوب، يصير وتنزل البيضة من الرحم وتتلقح هناك، تأخذ مدة لا تقل عن 10 أيام. هاي البيضة المخصبة لا تقل يعني من 10 إلى 14 يوم، وبعضهم يقول لا 3 أسابيع، إلى أن تذهب إلى جدار الرحم وتنغرس به وتبدأ أيضا بال. فهنا نحتاج إلى تدقيق، والأطباء حاولنا أن يساعدونا أيضا في فهم هذا الأنوال لأن ترتب عليه أحكام فقهية كثيرة. متى يصدق أنه هذا حمل وهذا جنين؟ من حين انعقاد النطفة البيضة المخصبة قناة فالوب أم لا؟ إلا من حين انغرس بالرحم، لأن هذه البيضة المخصبة لو لم يقدر لها الانغراس بالرحم تتلف وتذهب. فإذا حقيقة تصبح كائن حي له شأنية، ويمكن تسميته صارت حمل حقيقي هي لما تنغرس بجدار الرحم، وهذا فد مدة مو أقل من 10 أيام، معدل يقول 10 إلى 14، وبعضهم يقول لا بالأسبوع الرابع تكمل 3 أسابيع. بل أثناء يتم البيضة المخصبة يعني تنشط خلاياها بمعادلة هندسية، 1 + 2 = 4 و 4 = 8، هي بالأثناء تنشط خلياتها وتتكاثر. فإذا هنا نريد ندقق العرف، طبعا نحن تدري مفاهيم معاني الألفاظ نرجع بها إلى العرف، فنريد نفهم الحمل عنوان الحمل متى يصدق عرفا هنا. والعرف تدري بعد ما نلتفت إلى التدقيقات هاي حتى يساعدنا بها، والأطباء هم إلى حد ما ممكن بعض المصادر، وقد تترتب عليه آثار فقهية عديدة طبعا، واحدة منها الميراث، الميراث للحمل، هو يصدق الحمل بهاللحظة لو بهاللحظة، إلا بهاللحظة بعد ما يصدق الحمل لا ميراث له إلا يوم غرس، فأول 10 أيام 14 يوم من انعقاد النطفة ماكو ميراث. مثلا قضية تفترض وضع المولد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول المولد يقتل البيضة المخصبة، جيد، يقتل البيضة المخصبة قبل انغراسها في الرحم، لأن هاي الفترة معنا إذا بعده ما صاير حمل وجنين ما يصدق عليه حتى يحرم قتله، فإذا يمكن استعمال اللولب خلال 10 أو 14 يوم. إجهاض، هل يجوز الإجهاض لو لا؟ فإذا لم يصدق الحمل والجنين على المولود قبل انغراسه إذا يجوز إجهاض الجنين خلال هذه المدة، فإذا صدق هذا العنوان يبدو له أهمية في عدة مسائل فقهية. وهكذا البحث، يعني فائدة البحث العلمي بالتأكيد واحد منها هو فتح الآفاق من التأمل والتفكير فيها وما يتعلق. فهذا من هو السؤال أولا المقولة لهذا الإشكال، من أثار هذا الإشكال؟ أنت تقول لعدم صدق الحمل عليه طين ضابطة، متى يصدق الحمل عليه؟ كلام لابد أن يكون وفق ضوابط. لماذا طفل الأنبوبة وبيضة مخصبة إذا الحمل يصدق والجنين يصدق مباشرة بتلقيح البيضة المخصبة؟ خالد الأنبوبة بيضة مخصبة، فإذن يصدق عليها أنها جنين سواء كانت في رحم صناعي أو رحم طبيعي، لماذا تقول لعدم صدق الحمل عليه؟ فلا بد أن نحقق فيها المعنى. هذا الذي إذن ذكرناه. فعلى الأول وهو أن صدق الحمل يكون بمجرد انعقاد البيضة، يصدق الجنين على البيضة المخصبة سواء كانت في الرحم الطبيعية أو الصناعية، ويستحق من الميراث إذا انعقدت نطفته قبل وفاة أبيه. لماذا يقول لا يرث إلا إذا خرج؟ لا، ما بشرط طبعا اللي نقوله في كتاب الميراث أن ينفصل حيا من أمه في الطبيعي ويكتمل نموه في الصناعي، هذا في شرط ميراث الحمل مذكورة في كتاب الميراث. أولا أن تكون نطفته منعقدة قبل وفاة أبيه، وثانيا أن يخرج من بطن أمه حيا، وإذا مات وهو حمل هذا لا ميراث له، هذا مذكور هناك. فإذا قوله قدس سره أنه لا يرث ولعدم صدق الحمل عليه، هذا كلام يحتاج إلى أن تحرر مبناك في المسألة. أولا إذا البيضة المخصبة يصدق عليها حمل وجنين، فإذا هذا يصدق عليها ويستحق من الميراث. أما على الثاني لو كان لا، الحمل والجنين لا يصدق إلا بعد انغراس، وهذا طبعا مدة 10 أيام اللي قلنا واثنى واربعة عشر يوم وإلى آخره، هاي كلها يصل الإعاز إلى الرحم أن يستعد لاستقبال البيضة المخصبة، فهي المدة اللي يستغرقها البيضة المخصبة للانتقال من قناة فالوب إلى الرحم، هاي الرحم تجري عليه تغيرات. لذلك كثير من النساء من حين انعقاد النطفة تشعر بأن حصل عندها شيء من الحمل، لأن تبدي هالتغيرات تحس بها إلى أن طبعا انغراس هاي البيضة المخصبة بالجدار الرحم يصحبه نزف دموي ليس بالمستوى طبعا الدورة الشهرية، لا، فهذا خروج هذا الدمع معناه أنه انغرست البيضة المخصبة في جدار الرحم. فهالمدة 10 أيام 14 يوم 3 أسابيع، هاي كل المدة يتهيئ الرحم لاستقبال الضيف الجديد، هذا الخلق من بعد خلق، هاي يبدي يلقي يخلي الجدار الرحم يستعد لانغراس به، يبدي فد انسيابية إلى آخره من التغيرات التي تحصل فيه اللي يحكوا يتكلمون عنه الأطباء. فإذا إذا الجنين لا يصدق، يعني كما أن المني وحده يجوز عزله وإلقاء بالخارج لأن بعض ما يعتبر حمل ولا جنين، فإذا هذا المستوى ما في مشكلة من إتلافه، كذلك المرحلة الثانية وهي بيضة مخصبة فقط من دون انغراس
أيضا هذه لا مشكلة في إلقائها إلى الخارج بعد ما أصبح جنين. إذا غرست في جدار الرحم بدأت بالتغذي من الرحم. فإذا على الثاني اللي هو هذا فيصعب تحديد زمن صدق الجنين إذا استمر نمو البيضة المخصبة في الرحم الصناعية لعدم وجود غراس ونحوه، راح تنشا عندنا مشكلة بالرحم الطبيعية. هذا التقسيم والاحتمالين تفضلت به يمكن تصوره، عندنا رحم وعندنا انغراس بالرحم، ونقول أن وقت الانغراس هو صدق الجنين. سنخبر الرحم الصناعية ما عندنا انغراس ولا عندنا رحم، فإذا كنا نبني على القول الثاني أن الانغراس معه يبدأ صدق الجنين، بالله هذا شوكت على القول الثاني يصدق الحمل والجنين. ما أدري مشكلة، إلا أن نكتفي إذا هيك ربما نجعل هذا الحل، إلا أن نكتفي بمرور المدة وهي لا تقل عن 10 أيام وقد تصل إلى 3 أسابيع. إلا أن تقول بالطبيعي هي قد بعد ينغرس هذا، ما تقول 10 أيام 14 3 أسابيع. افترض هاي المدة إذا مرت بالرحم الصناعي بالأنبوبة نعتبره صار جنين، مع الفارق طبعا هناك يكون غراس وكو جدار رحم، مسألة مدة، مسألة اكو تغيرات وشيء ده يحصل. فهاي مشكلة حقيقة، اذا بنينا على القول الثاني شو راح نحدد بالرحم الصناعي شو وقت ما ادري. وتترتب على هذا التحقيق عدة احكام فقهية كالميراث وحكم اللولد واجهاض الجنين ونحو ذلك. ويظهر أنه قدس سره مستشكل اختار الثاني، اختار أنه هو لم يصرح بس هكذا أو احتمله على الأقل، حيث نقل عن أحد الأطباء قوله البويضة المخصبة، هذا هو نقل من المصدر، البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المموي بالبويضة أمنتين منها، وهذا يحدث في الجزء الوحشي من الأنبوبة هكذا يسمونه، ثم بعد ذلك تتجه نحو الرحم وتكون منها العلاقة. ما ذاكره لكن احنا في بعض المصادر ربنا نحدد هاي المدة ما كنت تتصورها، بحثنا بالمصادر الطبية وسألنا لا 10 أيام 14 يوم فترة معتد بها، كنت تتصور انها مدة ليست معتد بها. فإذا هكذا معتد بها دعونا نراجع حكم الليلة وحكم الإجهاض حكم الميراث حكم لأنه كل المسألة يمكن أن تترتب على الانغراس. إذن يقول تتجه نحو الرحم وتتكون منها العلقة، وبعد ذلك بعد أن اتجهت إلى الرحم يحدث الانبغام، نحن سميناه الانغراس، انغراس البيضة المخصبة بجدار الرحم. يقول هذا محل الشاهد الاندغام هذا هو الحمل، هذا الطبيب يتحدث الاندغام هذا هو الحمل، هذا الانغراس انغراس البيضة. إذن هاي البيضة المخصبة لمدة 10 أيام لا يصدق عليها حمل ولا يصدق عليها جنين. ولذلك التعريف العلمي للحمل هو انضغام البويضة المخصبة الحية في أمسجة حية بالأنبوبة الصناعية. ما يتحقق هذا التعريف، ما يكون انضغام حسب تعريف هذا، ما أدري من أي دولة هذا التعابير بدأت تختلف من دولة إلى أخرى، إحنا نعبر عنه انغراس، انغراس في جدار الرحم. يقول إذن هذا هو تعريف الحمل، انغراس أو انضغام حسب تعبيره بويضة مخصبة في أنسجة حية. أنت بالأنبوبة الصناعية ما عندك أنسجة حية ولا عندك انغراس، فلا يصدق عليه حمل. وهو قد صلى نفس الشيخ لما نقل هذا القول علق بقوله قال وقبول هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية محتاج إلى تأمل. يقبل العرف اللي تبتني عليه الأحكام الشرعية بهذا التعريف،
والله يرى أن البيضة ما دام تخصبت وانعقدت وكل شيء تعبير انعقاد النطفة، فإذا انعقدت النطفة إذن هذا هو الحمل، ما علينا بالانغراس. فحينئذ إذا قبل هذا التعريف قل ماذا تقول لعدم صدق الحمل عليه؟ معدنة بيضة مخصبة موجودة بالأنبوبة الصناعية، لماذا تقول لعدم صدق الحمل عليه؟ هذا لعدم صدق الحمل عليه على هذا التعريف. أنا ما أدري بصراحة، الأطباء متفقين، هاي يعني هاي علم الأجنة، يعني علم خاص هذا علم الأجنة، فما أعرف علم الأجنة متفقين على هذا التعريف للحمل أو لا، وحتى لا متفقين نحن تعلمون احنا نرجع على عرفنا، مثل الموت افترض هم يعتبرون الموت الدماغي موتا، احنا عرفا وشرعا نرتب الاحكام لا نعتبره موتا، موت الدماغي نريد الموت هذا معروف الطبيعي وهو توقف القلب والرئتين عن فعلهما. فاذا حتى لو تعرفنا يا تعريف مو ضرورة ان نلتقي معه في ذلك، وهو تأمل كذلك. لاحظ يقول وقبول هذا التعريف أن الحمل هو انضغام بويضة مخصبة حية في أنسجة حية، فبالأنبوبة الصناعية ما عندنا حمل، ما عندنا أنسجة حية تنغرس بها. قال لاحظ وقبول هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية محتاج إلى تأمل. وإذا لم تقبله لماذا تقول لعدم صدق الحمل عليه؟ هذا لعدم صدق الحمل عليه بناء على هذا التعريف، وأنت تتوقف عن قبول هذا التعريف. إذا ترجع للتعريف الأول يصدق على البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية على أنها حمل. طبعا أطرح يعني أقترح في الأطروح هنا بلحاظ الأحكام المترتبة على التعريفين، إذا ما توصلنا إلى التعريف أقول ويمكن التفصيل في الأحكام بحسب النظر في الأدلة. فالميراث يستحق من حين تكون النطفة، وأنت تقول هذا يترتب عليه أحكام بالميراث وبالإجهاض وباللولبة، يدعون كل واحد ينظر في أدلته بحسبه بغض النظر عن الآخر ونشوف هذا الميراث بما مرتبط من عقاد النطفة لولا الغراس، نجي للولا بلغة. هكذا أطرحنا هذا الطرح، أقول يمكن التفصيل في الأحكام بحسب النظر في الأدلة. فالميراث يستحق من حين تكون النطفة وانعقادها، أما حرمة الإجهاض واستعمال اللولب المؤدي إلى قتل البيضة المخصبة فتتحقق الحرمة من حين الانغراس. وفصل في الأحكام كل مورد بحسبه. هذا طبعا على صعيد البحث، ولا تعلم رسائل العمل ما شاء الله كل صفحة بها 4-15 احتياطات، بالتأكيد سيكون موقفك الاحتياط في مثل هذه الموارد وستحتاط في هذه، والاحتياط حسن بالتأكيد. إذن هاي التعليق الأولى على كلامه قدس سره أنه لم يحدد لنا بما يصدق الحمل حتى جزم ويقال لعدم صدق الحمل عليه عليك أن تنقح هذا أم هذا على ضوء. وأن تتأملت في التعريف الثاني يعني تقول الأول هو الأول. إذن هاي التعليق الأولى على كلامه. اثنين، أن الموضوع لم يؤخذ مقيدا بعنوان الحمل حتى ينفيه عن الولد المتكون في الرحم الصناعية، وإنما الموضوع هو الجنين ونحوه، وعبر عنه بصفته الغالبة وهي كونه حملا من دون تقييده به. أصلا راح ألغي وما أحتاج هذا البحث والتحقيق في النقطة الأولى، لأن هذا كل كلامك بالنقطة الأولى مبني على أن الموضوع موضوع هاي الأحكام اللي تحدثنا عنها عنوان الحمل، فقلت متى يصدق الحمل؟ لا، هو الموضوع لهذه الأحكام هو الجنين، لكن عبر عنه بالحمل باعتبار الصفة الغالبة في الجنين أنه محمول في بطن أمه، ما كل يومئذ بزمن صدور النص أنبوبة صناعية. وإلا هو الموضوع لأحكام الميراث وحرمة الإجهاض وإلى آخره، إنما موضوعها الجنين. لكن نعم عبر عنا بالحمل باعتبار أن الغالب هو دائما وفق زمان النص الجنين حمل، فعبر عنه حملا باعتباره هي صفته، وإلا لم يؤخذ عنوان الحمل قيدا في الموضوع حتى نجعله هو مناط البحث. لا، الموضوع لهذه الأحكام هكذا أدعي، وبذلك حتى هذا التحقيق في الخطوة الأولى نقدر نتجاوزه هنا، بس ما نتجاوزه في الأحكام الأخرى ربما لها مدخلي. فإذا أقول أن الموضوع لهذه الأحكام هو صدق عنوان الجنين، أما عنوان الحمل اللي يركز بحثه عليه هذا واحد باعتبار أن الجنين هو دائما حمل، فعبر عنه بالحمل باعتبار صفته الغالبة عليه من دون تقييده به، لا تقيده بكونه حمل حتى تركز متى يصدق عليه حمل ومتى لا يصدق، لا انت ركز هذا الجنين لا مو جنين، هذا هو المهم. أما حمل خمار دا سوي حمل البطن ما دا سوي مو صناعية شلون، هذا ما يدخل ما له أثر، إنما الأثر والمناط وصدق الجنين عليه. هذا الوصف نعم وورد ذكر في النصوص حمل باعتبار أنه هو الجنين يكون حملا في بطن أمه من دون تقييده به، فلا مانع من استحقاقه الميراث من هذه الناحية. وتعابير الفقهاء واضحة في ذلك، قال السيد الحكيم قدس سره ووافقه في التعبير السيد الخوئي والشهيد الصابر في منهاج الصالحين في ميراث، قالوا الحمل وإن كان نطفة، شوف التركيز، حال موت المورث يرث إذا سقط حيا، لاحظ حتى وإن كان نطفة يصدق عليه حمل، فالأمر من هذا الاختلاف الذي اختلفنا فيه، حتى وإن كان نطفة، هو نطفة بعد ما انغرس في جدار الرحم، مع ذلك يقول هذا يستحق ميراث ويصدق عليه حمل إلى آخره، فالعبرة من كون صدق الحمل بها المعنى الدق الذي يذكره الأطباء والذي اختلفنا فيه، لأن قالوا في منهج الصالحين سيد الحكيم تعليقة شهيد الصادر لم يعلق عليها معنى رضي بها، سيد الخوئي في منهج الصالحين قال الحمل وإن كان نطفة، نطفة بعد في بداية إخصاب البيضاء قال يرث ويعتبر حمل وسماه حملا. فإذا من الحوث قضية الحمل ما نتقيد به حتى أجي أدقق وأقول متى يصدق الحمل، وإنما جنين، وهذا ما دام صارت بيضة مخصبة إذن، أو تقول أنهم يقولون بالقول الأول، هم خلنا حل المشكل نرجع للنقطة الأولى، معنى يرون أن الحمل والبيضة المخصبة لأن اعتبر النطفة حملة، فإذا البيضة المخصبة حملة. هذا التعليق الثاني إذن على كلامه قدس. التعليق الثالث، شرط ميراث الحمل انفصاله حيا، وهذا موجود في الفقه وفي الروايات، وتعزل له حصته إلى أن يولد حيا، فلا وجه لتعليق استحقاقه على اكتمال نموه وخروجه حيا قبل تقسيم التركة. ما أدري من أتى بهذا، فإنه قياس على بعض العناوين الممنوعة إذا زال عنها المانع. هنقرأها وين؟ لو أسلم الكافر قبل تقسيم التركة، لو أعتق العبد قبل قسمة التركة، قالوا يستحق من الميراث. إذا حين الوفاة كان رقا ممنوع، كان كافرا ممنوع، لكن لم تقسم التركة لأمر ما، لأن الوارث وحيد فقط بس هو، أو لمعنى ما، وأسلم الرق وأسلم الكافر وأعتق الرق قبل تقسيم، قالوا يستحق منه. هذا نقرأه هناك، ما علاقته هنا؟ ما أدري. فإنه قياس على بعض العناوين الممنوعة إذا زال عنها المانع، كما لو أسلم الكافر أو أعتق العبد قبل قسمتها وهو قياس ممنوع. الصورة الثالثة انتهت. الصورة الرابعة تلقيح بويضة الزوجة بحيمن الزوج خارجيا وزرع النطفة في رحم الزوجة الأخرى. هاي شنو رأيكم بها؟ صورة رابعة هاي لازم ما ضمن النوع الأول. النوع الأول هو صور التلقيح بين الزوجين، شخص له زوجتان، زوجة عندها مشكلة في الحمل بالجنين، ما رحمها ضعيف، أي شيء آخر ما تقدر تحمل بالجنين. فما رأيكم تريد إنجاب؟ يؤخذ البيضة منها والحيمن من زوجها، تلقح خارجا وتزرع في رحم الزوجة الأخرى. فماكو مشكلة عندكم، لأن هذا مو ما أجنبي دخل في رحم الزوجة الأخرى، رحم زوجها مع زوجها هذا، فماكو مشكلة في ذلك. شنو رأيكم بهذه الصورة الرابعة؟ لا، تلقيح بويضة الزوجة بحيمن الزوج خارجيا وزرع النطفة في رحم الزوجة الأخرى حتى نتخلص من إشكال ما أجنبي تقول ودخل في رحم الأجنبية، لا، زوجة أخرى عنده متبرع مستأجرة بأي شيء آخر، هذا أيضا لا بأس به ولا إشكال في نسبة الولد إلى أبيه. لكن هنا تبرز أيضا المشكلة اللي ذكرناها في الصورة السابقة، وهي من هي أمه؟ على مبنانا اللي نقول صاحبة البيضة هي الأم فالزوجة الأولى طالبة الإنجاب، أما على سير الخوي فأمه هذه التي حملت به، وبالتالي أيضا نقولها للزوجة الأولى هذا كما سوينا لها حل، ما سوينا لها غير تدنجاب كما طلعت يوم الغم، ما سوينا لها حل. فالمشكلة لم في هذه الصورة أيضا راح تبرز من جديد. أما الأم فيأتي فيها الخلاف المتقدم في أنها صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم التي حملت به، وقد اخترنا أن الأم النسبية هي صاحبة البويضة، وأن الحامل به كالأم الرضاعية مع حسن الاحتياط في إجراء الأحكام مع الزوجة الأخرى التي حملت به. يعني فيحرم نكاحها، ولكن لا يجوز النظر إليها ولمسها ونحو ذلك. مع الالتفات إلى أن الحامل هنا زوجة أبي المولود وتحرم عليه من هذه الناحية. فهمكم يلتفت إلى هذا، بعد ماكو حاجة تقول لي يحرم نكاح ولا شيء، زوجة أبوه هاي، ما نحتاج بعد إلى مشكلة وهل هذه أمه فيحرم نكاحها، لو مو أمه لا يحرم نكاحها، هي زوجة أخرى يعني مرت أبوه كما يقال، فحينئذ يحرمتها لأنها زوجة أبيه. بعد هذا ما نحتاج أن نرتب الأحكام، لكن هنا نتحدث عن حال عامة، لأن ستأتينا الصورة لو كانت أجنبية هذه الحامل هاي شو يصير. ويأتي من الإشكال الذي نقلناه عن سيدي شهيد الصدر الثاني قدس سره ومنعه من إلحاق الولد بصاحبة البويضة لعدم صدق الفراش عليها، لأن الفراش يراد به المضاجعة، هذا تقدم الإشكال وأجبناه وقد رددناه حلا بأن المراد أوسع من ذلك، من الفراش سائر الالتقاء الجنسي، مو إلا فراش، مو إلا مضاجعة. ونقلا بعدم صدق الفراشية في المرأة التي حملت به أيضا. طبعا الكلام إن شاء الله يأتي في الصورة الخامسة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.